بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقبل البدء في هذا الدرس أود أن أشكر فضيلة الشيخ محمد الفوزان محقق هذا الكتاب الذي وفر لنا هذه النسخ التي بين أيديكم، فجزاه الله خيرا وبارك في ماله وولده وأهله وفي علمه. أما ما نحن بخصوصه اليوم فهو علم يختص بعلم من علوم الشريعة، بل هو من أشرف علوم الشريعة. وما الذي يجب على الطالب أن يبدأ به في أي علم؟ وفي هذا العلم بخصوصه نقلت لكم أقوال جهابذة أهل العلم المختصين بهذا الفن، وهي نصائح غالية ومهمة ينتبه لها بإذن الله تعالى. قبل ذلك كان يقول الإمام الغزالي رحمه الله، قال: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. ويقول شيخه الجويني إمام الحرمين: وانتبه لما صدر به كلامه، وهو قوله حق على كل من يحاول الخوض في فن من الفنون من فنون العلم، أن يحيط بالمقصود منه أو بالمقصود فيه وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن وبحقيقته وفنه وحده. ذكر ثلاثة أمور: المقصود من هذا العلم ومما يستمد وحقيقة هذا العلم، وهذا يكون بالتعريف كما سيأتي. ثم قال: والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم الجملي بالعلم الذي يحاول الخوض فيه. ومثله يقول الآمدي، فقال: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه، وهذا إنما يكون بالحد كما سيأتي، وأن يعرف موضوعه، وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة له. وهنا أضاف أمرا آخر وهو موضوع هذا العلم. ثم ذكر أيضا الغاية المقصودة من تحصيله حتى لا يكون سعيه عبثا، وهذه الغاية هي التي ذكرها الجويني بالمقصود منه. وذكر أيضا وما عنه البحث فيه من الأحوال التي هي مسائله، يعني مسائل هذا العلم، وما منه استمداده لصحة استناده عند روم تحقيقه إليه. ثم قال: وأن يتصور مبادئه التي لا بد منها. وأما ابن الحاجب في مختصره فإنه صدر هذا المختصر الذي لا تخفى أهمية هذا المختصر على طلاب العلم، فإنه صدر ذلك بالمبادئ، فقال: فالمبادئ حده وفائدته واستمداده، فاقتصر على هذه الثلاثة أمور عندما حث على البدء به وبمبادئه، ذكر هذه الثلاثة الأمور. ومثله الإمام المرداوي في التحبير، وهو كتاب لا يخفى أيضا على طلاب العلم، فهو موسوعة الحنابلة في الأصول، ومع ذلك عندما أراد أن يتكلم عن المبادئ اقتصر على هذه الثلاثة أمور، وهي الحد والفائدة والاستمداد. أما حد الموضوع فسيأتي إن شاء الله في الشروع بهذا الكتاب، فإن صاحب الكتاب بدأ ولا بد من ذلك، بدأ بحد هذا العلم كما سيأتي بإذن الله تعالى. وأما الموضوع فكما قال الآمدي قبل قليل أنه يبحث عن عوارضه الذاتية. ويقول الإسنوي رحمه الله: أدلة الفقه موضوع علم الأصول أدلة الفقه، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة له من كونها عامة أو خاصة أو نهيا، وهذه الأشياء هي مسائله. موضوع العلم كما ذكره هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وحتى يتصور الأمر في غير هذا الفن عندما نقول موضوع التفسير فهو النظم القرآني وما يتعلق في هذا النظم القرآني من هدايات القرآن الكريم وإرشاداته وأحكامه، وكذلك علم الحديث نقول النصوص النبوية هو الموضوع، وعندما نتكلم عن موضوع النحو فنقول هو الكلمات العربية وما يلحقها من إعراب ومن بناء إلى آخر ما يورد في ذلك العلم. وعندما يبحث عن علم الطب موضوع علم الطب فيقولون هو بدن الإنسان، ولكن بدن الإنسان من حيث العوارض التي تعرض له، هم لا يبحثون في الإنسان أنه له رأس واحد وله يدين، هذه لا يبحثون فيها، إنما يبحثون عن العوارض التي تعتري جسم الإنسان. فهذه العوارض التي تعترض الشيء ذاته فذلك الشيء يسمى موضوع العلم. والأصول وأصول الفقه إنما يبحثون عن العوارض التي ترد على الأدلة، الأدلة من الكتاب والسنة. ما هي العوارض؟ في كونه أمرا أو نهيا أو عاما أو خاصا إلى آخره. وكذلك عندما تتعارض تلك الأدلة ماذا يصنع الأصولي؟ فهذه كلها عوارض، عوارض للأدلة. ولذلك يقولون الأدلة السمعية هي أدلة أو هي موضوع أصول الفقه. وهذا يعلم حتى نعرف أن الراجح عند العلماء أن قواعد الأصول هذه لا تسلط على أقوال المكلفين، إنما تسلط على الأدلة لاستنباط الأحكام منها كما سيأتي. والذي يحدث في كثير من الكتب الفقهية أنهم يتكلمون عن كلام المكلف ويقولون أنه هذا لفظ عام ويريد به كذا وكذا، يتكلمون بالعوارض التي ترد على الأدلة على كلام المكلف، وهذا ليس بصحيح وليس بسليم كما ذكر ذلك المحققين من العلماء، ومنهم الإمام الزركشي رحمه الله. إذن هذا موضوع علم الأصول. وأما غايته وأهميته وهي مهمة جدا، لأن الإنسان عندما يريد أن يشرع في شيء ما فلا بد أن يعرف الغاية التي من أجلها شرع في هذا الأمر. وهم يتفقون جميعا على أن غاية علم الأصول هي معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية، بمعنى أن هذه القواعد إنما وضعت لأجل استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. فهذا العلم هو آلة الاستنباط، ولا يمكن الاستنباط بدون هذا العلم. ولذلك الذي يكون فقيها ويحفظ وليس عنده حظ كبير من الأصول، البعض يسميه فقيه العوام، وهذا ليس بفقيه كما سيأتي. هذه هي الغاية والهدف والفائدة من هذا العلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله عز وجل ومراد رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغاية من هذا العلم. وقال الإسنوي وهي زيادة وفيها أهمية بالغة عندما ألف كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، قال: ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله، يعني مسائل أصول الفقه. ثم قال: وعلى المقصود منه. ما المقصود من تلك المسائل، مسائل علم الأصول؟ قال: وهو كيفية استخراج الفروع منها. هذا لا يعارض الكلام الأول، لأن الجميع في النهاية هو مراد الله عز وجل والحكم الشرعي، فكيف يستنبط؟ لكن هذه الفائدة تجعل لنا طريقا مهما، أو نتعرف على طريق مهم في دراسة هذا الفن. وذلك الطريق كما سيأتي في نصوص العلماء أنه لا بد أولا من ضبط الأصل، فلا بد من الإنسان أن يضبط الأصل. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله في مقدمة كتابه المنخول، يقول: ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه، إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه. ثم ذكر: إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول. فلا بد من ضبط الأصول. ثم المرحلة الثانية أن ذلك الأصل الذي ضبطه من خلال كتب الأصول التي في الغالب هي مجردة عن الفروع، إلا أحيانا يمثلون للقاعدة تمثيلا، فإن المرحلة الثانية هي الإكثار من الفروع على ذلك الأصل. وهنا يقول ابن السبكي في مقدمة كتابه الأشباه والنظائر: حق على طالب التحقيق ومن يتشوف إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام. ومن أعظم تلك القواعد هي قواعد أصول الفقه، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض ثم، وهنا الشاهد، ثم يؤكد ماذا؟ تلك القواعد، قواعد الأحكام، يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. فلا بد من الاستكثار من الفروع، هذا ذكر جانبا وهو الحفظ، وهو يستحضر تلك القاعدة مستحضرا للقاعدة. وهذا يبينه أيضا إمام الحرمين الجويني في كتابه المدارك كما نقل عنه الزركشي في البحر، فقال: والوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة، ويقصد هنا أي النهوض بها، الإقلال النهوض بها، النهوض بأعباء الشريعة، أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الآكد. هذه هي غاية طالب العلم الذي يريد أن ينهض بأعباء الشريعة. ثم قال: وينص مسائل الفقه عليها. على ماذا؟ على تلك الأصول، ينص عليها. نص من يحاول بإرادها تهذيب الأصول ولا ينزف، وهنا هذا تحذير، ولا ينزف جمام الذهن في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول، يعني لا يشتغل بالفقه وهو ذاهل عن الأصول، وإنما يدرس الأصول وهو يتشوف لمأخذ تلك الأحكام. ولذلك يقول ابن السبكي في الطبقات، قال وهو يبين الفقيه حق الفقيه، قال: فإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمآخذ، وهي هذه الأصول هي مآخذ الأحكام، لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا مخبطا حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بموجود. هذا كله أيها الإخوة يدل على أهمية هذا العلم، أهمية هذا العلم، والغاية الأساسية منه هو استنباط الأحكام ومعرفة مراد الله عز وجل وحكم الشرع من هذا الدليل، سواء كان كتابا أو سنة، هذا هو الغاية والأصل في هذا العلم والمقصود منه. وذلك لا يتم إلا بهذا العلم، بعلم أصول الفقه، ولا يمكن أن تستنبط حكما شرعيا إلا بواسطة القواعد، والقواعد منها قواعد الأصول وهي الأصل، وهناك قواعد أخرى سيأتي التنبيه إليها بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق في الجانب الثاني بعد الموضوع، وهو جانب الفائدة هذا العلم. أما الاستمداد فإن العلماء يجعلون هذا العلم مستمد من ثلاثة علوم: العلم الأول علم التوحيد وأصول الدين لتوقف الأدلة على معرفة المولى سبحانه وتعالى وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ. والحقيقة أن الأصول لا يقتصر على ذلك، وأن الأشاعرة وأن المعتزلة وأن غيرهم أدخلوا الأصول في معتقداتهم، فمن لم يعرف تلك المعتقدات ربما بنى على تلك الأصول. وسيأتي بإذن الله تعالى التنبيه على تلك المآخذ من خلال شرح هذا الكتاب. وأما علوم اللغة فلأن الكتاب والسنة عربيان، ولا يمكن أن تفهم إلا بالأساليب العربية، ومنها الأمر والنهي والعام والخاص، هذه كلها من الأساليب العربية، فلا يمكن أن تفهم دلالات الألفاظ، فهذا مستندها وهو اللغة العربية. وأما الثالث فيقولون الأحكام الشرعية الفرعية، التي هي قلنا هي المقصود وهي الثمرة، حتى تتوصل إليها لا بد أن تتصورها، وهذا فقط من جانب التصور، وإلا الأصول لا تستمد منها. فيتصور القصد من هذا العلم فيقصده. فمن لم يعرف تلك الأحكام التي ستستخرج من هذا العلم كيف يستخرجها؟ فلا بد من تصورها. وهذه هي أهم الأمور، ويبقى لنا التعريف، تعريف هذا العلم، وسيأتي إن شاء الله مع شرح هذا الكتاب. أما عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بلغة الوصول إلى علم الوصول للقاضي عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني، فإن المؤلف من يقرأ السيرة التي ذكرها المحقق فإنه يرى أن رجلا نشأ في بيت علم، فأبوه وجده لأبيه وجده لأمه وجد أبيه بل وأمه وخاله وعمه كلهم من عداد أهل العلم، فهو نشأ في أسرة علمية. ولكن كما قيل ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. فنحن نريد أن نثبت مكانة هذا العالم من خلال المؤلف نفسه ومن خلال أعماله. وفي الغالب أن أعمال العلماء تنحصر في أمور، تنحصر في القضاء والإفتاء والتدريس والتأليف. وأما القضاء والإفتاء فغالب العلماء يهربون منها إلا إذا تم إلزامهم بذلك، وقد لا يكون هناك حاجة للقضاة فقد يتخلف فيكون عالما وليس بقاض. فهذه ليست علامة ظاهرة، وإنما العلامة التي يختص بها العلماء إنما هو التدريس والتأليف. فإذا نظرنا إلى هذا العالم من خلال هذه الجوانب فتتعجب أن هذا القاضي عز الدين استطاع أن يحفظ، وهذا قد لا يكون فيه عجب لكنه عجب في زماننا، أنه حفظ مختصر الطوفي وهو يهمنا باعتبار أن هذا المختصر كان معه كما يقال بداية طلبه. حفظ المختصر وحفظ مختصر الخرقي، وليس ذلك فقط بل وأتم قراءة مختصر الخرقي بتمامه قبل أن يتم له 15 عاما. وعند من يقرأ؟ عند عز الدين الزركشي الحنبلي صاحب شرح مختصر الخرقي، وهو إمام، ومن يقرأ الكتاب مطبوع، ومن يقرأ كتاب الزركشي يرى أنه ما شرح مختصر الخرقي اختصارا مذهبيا كاختصاره. نعم اختصره ابن البنا لكنه ليس كاختصار الزركشي، بل الزركشي فاقه بكثير. أما شرح ابن قدامة فهو للخلاف العالي. أما تحقيق المذهب فإنما كان في كتاب الزركشي الحنبلي زين الدين الزركشي. ثم أن هذا المؤلف عز الدين خلف شيوخه في التدريس، فخلف شيخه محب الدين وخلف شيخه هذا زين الدين الزركشي، فأصبح هو الذي في مكانه ليس نيابة وإنما استقلالا. وقيل أنه ناب عن شيوخه وكان عمره 20 عاما وكان حوله الأكابر. هذه كلها علامات تدل على مكانة هذا الرجل. وأيضا تعرف مكانة الرجل ليس فقط من التدريس بل من الطلاب الذين يدرسون تحته. فعندما ترى أنه له كتابا بعنوان تصحيح المحرر للمجد بن تيمية، والمجد بن تيمية يعتبر شيخ المذهب، وعز الدين له كتاب تصحيح لكتاب المحرر، ثم نجد أن تقي الدين الجراعي الذي شرح مختصر ابن اللحام كان ممن قرأ عليه هذا التصحيح. وتقي الدين الجراعي يقال بأن المرداوي لم ينفرد بالمذهب برئاسة المذهب إلا بعد وفاته، ولم يكن بين المرداوي والجراعي إلا سنة واحدة. الجراعي توفي سنة 884 والمرداوي توفي سنة 885. وكذلك درس عليه السيوطي، الإمام السيوطي درس عليه شيء من مختصر أو من منظومة التي نظمها نفس المؤلف، وهي نظم لمختصر ابن الحاجب فقرأ عليه. وعندما تعلم أن المرداوي وهو أيضا شيخ المذهب ومصحح المذهب ومحقق المذهب كان من طلابه، والسخاوي كان من طلابه، فأئمة أعلام جبال كانوا يدرسون تحت يدي هذا العز الدين، فهذه كلها دلالة على مكانة هذا الرجل. أما الطريقة الثانية التي يمكن أن يستدل بها على مكانة هذا الرجل هو التأليف. فكان الرجل رحمه الله ما من فن إلا وألف فيه، كما قال السخاوي أكثر في الجمع والتأليف والتصنيف، حتى إنه قل فن من الفنون إلا وصنف فيه إما نظما أو نثرا، وليس تصنيفه أي تصنيف. ولذلك عندما نظم منظومة نخبة الفكر لشيخه ابن حجر العسقلاني، وهناك من نظمها أيضا غير عز الدين، فضل ابن حجر العسقلاني فضل نظم عز الدين هذا صاحبنا على نظم غيره، فهو كما يقول السخاوي لا يوجد في زمنه مثله في الإكثار من التأليف، ولكنه رحمه الله كان كثير منها لم يبيض، إنما كانت مسودات، وهذه قد تكون آفة عند بعض طلبة العلم يسوفون في تبييض بعض المؤلفات، وقد يموت الإنسان وتموت معه المؤلفات. أيضا الملاحظ في تأليفات هذا الرجل وهو يهمنا في هذا الكتاب أنه أكثر تأليفه مختصرات، اختصر في التفسير واختصر في أكثر العلوم اختصر فيها، والاختصار فن لا يجيده كل أحد، وهو أنك تأتي بألفاظ قليلة لكن تؤدي المعنى كاملا، معنى الكتاب المختصر كاملا، فهذا قد لا يجيده كل شخص. وهذا الرجل هذه وظيفته وهذه من أعماله، فهو يكثر الاختصار ويجيد الاختصار، وهذه منقبة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا لأنه أيضا مختصر. وكذلك الرجل يكثر النظم، والنظم الذي يهمنا فيه أنه نظم أهم مؤلفات أصول الفقه، متون أصول الفقه، فنظم مختصر الطوفي، وهذا أيضا يهمنا لأجل أن هذا الكتاب مختصر لمختصر الطوفي، ونظم جمع الجوامع، ونظم منهاج الوصول للبيضاوي، ونظم مختصر ابن الحاجب، فماذا بقي من المتون التي يعتمد عليها اليوم؟ هذه هي أهم المتون، فقام بنظمها. وكما ذكرت لكم أن السيوطي درس عليه في نظم مختصر ابن الحاجب. والناظم أيضا لا يمكن أن ينظم إلا إذا استوعب المعلومة، لأنه سيضطر في نظمه لأجل القوافي أن يقدم ويؤخر، فلا يمكن أن ينظم إلا وقد استوعب، وهذا يدل أنه متمكن من هذا العلم. فإذا هو متمكن من علم الأصول بهذه الدلائل، ومتمكن من الاختصار أيضا بهذه الدلائل وهو الإكثار، وكما يقال النظم الاختصار بين أيدينا. يعني هذه يمكن أهم ما يقال في هذا الشخص. وأما النظم فالحقيقة أنني قرأت المختصر كاملا، وهذه وجهة نظر خاصة بي أنه يفضل هذا النظم على نظم الطوفي، يفضل هذا المختصر على مختصر الطوفي المسمى بالبلبل. لما؟ لأن الاختصار إنما يؤتى به ليحفظ، وإنما يؤتى بالمطول ليفهم، فهذا أعطانا زبدة ما في الطوفي. كما أن الطوفي رحمه الله تراجع عن مسائل في مختصره، تراجع عن مسائل وبين تلك المسائل في شرحه وليس في مختصره، فالذي يقرأ المختصر ربما يظن أن هذه هي التي يراها المؤلف، وإنما المؤلف تراجع عنها. ولذلك أنا أرى أن هذا المؤلف يعني جدير بالعناية والحفظ والمدارسة. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة المختصرة عن هذا العلم وعن هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والجميع المستمعين. يقول الإمام القاضي عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني الحنبلي في كتابه بلغة الوصول إلى علم الوصول، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال الشيخ الإمام العالم العلامة مبتي المسلمين قاضي القضاة بديار المصرية الشيخ محب الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
نعم، هذه مقدمة من الناسخ كما ذكر المحقق، لأن الناسخ نسب الكتاب إلى محب الدين البغدادي، وذكر المحقق ولعلكم ترجعون إلى كلامه، ذكر أن هذه النسبة حصل فيها الوهم وبين سبب الوهم، هناك تشابه بين عز الدين الكناني وبين محب الدين الكناني، ومحب الدين هو شيخ عز الدين، وكان أيضا يلقب أو وظيفته قاضي القضاة، فكلاهما إمام وأهل، يعني سواء كان الكتاب لمحب الدين أو كان لعز الدين الكناني، ولكن المؤلف بين سبب هذا الخلط، وهو أنها اشتركا في هذه الوظيفة قاضي القضاة، واشتركا أيضا في الكنية عندما يقال ابن نصر الله، والكناني هنا صاحبنا إنما هو الجد، ومحب الدين هو الأب، واشتركا في الحنبلية، واشتركا في العصر، واشتركا في المكان الذي عاشا فيه وهي القاهرة، فكانت هذه قرائن تدل على الوقوع بالخطأ. ومعلوم بأن عز الدين له كتاب اختصر فيه البلبل، وأما محب الدين فلم تذكر المراجع إلا عندما حدثت هذه الخلط في النسبة، فنسبت مصادر عز الدين إلى محب الدين. على كل حال النسبة ترجعون إليها، تكلم المحقق بكلام جيد طيب في هذا الجانب، وأثبت بأن الكتاب إنما لعز الدين وليس لمحب الدين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة، هذا دائما يعني تكثر في يعني كلام النساخ عندما يقولون قاضي القضاة. قاضي القضاة بإطلاقها لا يجوز، وإن كان هنا الناسخ قال بالديار المصرية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد بوب باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وذكر بأن هذا لا يجوز، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أخنع الأسماء رجل تسمى بقاضي، رجل تسمى بملك الأملاك، بملك الأملاك ولا مالك إلا الله، فقاس العلماء قاضي القضاة وغيرها. وهذا عند الإطلاق، عندما يقال قاضي القضاة على إطلاقها، وبعضهم قال حتى لو قيدت كما قيد المؤلف هنا. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد بيّن هذا الأمر، وقال بأن إذا قيدت في مكان ما قاضي القضاة في بغداد، قاضي القضاة في مصر، في الديار المصرية هنا، فإن الحرمة تزول، ولكن تبقى الكراهة، الكراهة عند الجميع كراهة هذا الاسم. وسبب زوال الحرمة بأن قضاء الله عز وجل لا يتقيد بمكان ما، فهو مطلق، وهنا تقيد بالديار المصرية، فهذا هو سبب الكراهة والخروج عن الحرمة، والله أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلامه على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الألف واللام هنا للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، وصلاته الصلاة من الله عز وجل عند جمهور أهل العلم هي الرحمة، ومن الملائكة المغفرة، ومن الناس الدعاء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على قول جمهور أهل العلم. ويرى ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، وقد أطال في هذه المسألة وحقق هذه المسألة، فيرى أن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المغفرة، وإنما هي الثناء في الملأ الأعلى، وقد قال ذلك أبو العالية من التابعين قبل ذلك. ولكن ابن القيم لمن أراد أن يرجع إلى أدلة ذلك، وهذا أيضا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، بأن الصلاة من الله عز وجل هو الثناء في الملأ الأعلى، واستدل الشيخ بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة، فقال هي غيرها، وابن القيم ذكر أدلة غير ذلك. والسلام هي دعاء، هو خبر بمعنى الدعاء، وسلامه خبر بمعنى الدعاء، سلامة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي قبره وفي اليوم الآخر من الأهوال، أهوال يوم الآخر. نعم. على أشرف الأنبياء وآله، والآل إما أن يراد به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يراد به المؤمنون عموما، أو المتقين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدخل. وأما الصحب فسيأتينا إن شاء الله تعريف الصاحب الصحابي وما يتعلق به من أحكام. قال: وبعد، يعني أقول بعد هذه، هذا كلام وبعد، كما تعلمون أنه يؤتى للفصل بين كلامين، فكأنه قال: أقول بعد الحمد لله عز وجل وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول بعد ذلك فهذا. نعم.
وبعد فهذا مختصر في أصول الفقه ينتفع به المبتدي ويتذكر به المنتهي، لخصته من مختصر الإمام العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله، وسميته بلغة الوصول إلى علم الأصول، والله سبحانه وتعالى المسؤول من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وهو حسبي ونعم الوكيل.
نعم. فهذا يعني هذا الذي بين أيدينا يشير إليه، وهذا إنما يكون بعد الانتهاء من كتابته، أو أنه يريد هذا الذي في الذهن ومتصور قبل أن يبدأ في اختصار هذا الكتاب. فهكذا العلماء يحملون مثل هذه الإشارات، إما على شيء قد انتهى فهو موجود فيشير إليه، وهذا إنما يكون إذا كتب المقدمة بعد الانتهاء من الاختصار، أو يشير إلى أن هذا الشيء المتهيأ، لأن أي شخص يريد أن يكتب في أمر ما إنما يكون متصور في ذهنه قبل ذلك، ثم يكتب ما تصور في ذهنه. هذا مختصر، وقلنا الاختصار هو تقليل الشيء مع المحافظة على معناه بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى، وقد يكون اختصارا لعمل سابق، وقد يكون اختصارا ابتداء، بمعنى أن الشخص يريد أن يأتي بكتاب مختصر في العقيدة ولم يعمد إلى كتاب معين، فهذا أيضا فيه تقليل من اللفظ فيسمى مختصر، وقد يعمد إلى كتاب ما فيختصره فيقلل ألفاظه ويحافظ على يعني تأدية معنى ذلك الكتاب. قال: مختصر في أصول، بين المختصر في أي شيء يكون، فأضافه إلى أصول الفقه، يعني مختص بأصول الفقه ينتفع به المبتدئ الذي لم يبدأ بعد في دراسة هذا العلم، أو الذي بدأ ولكن لم يحصل بعد أصول هذا العلم وقواعد هذا العلم، فيسمى مبتدئ. وينتفع به المنتهي الذي حصل وصول هذا العلم وحصل المقصود منه، وهو كيفية استنباط الأحكام كما ذكرنا سابقا. لخصته يعني خلاصته واختصاره من مختصر الإمام العلامة نجم الدين الطوفي المسمى بالبلبل. وهذا المختصر كما لا يخفى طلبة العلم أنه اختصره من كتاب روضة الناظر، اختصره من كتاب روضة الناظر لابن قدامة. وابن قدامة لا يمكن الجزم بأنه اختصر كتاب المستصفى، البعض يقول أنه مختصر لكتاب المستصفى، لأن ابن قدامة كان معتمدا على المستصفى، وهذا حق ولا شك فيه، ومن ينظر في كثير من الألفاظ يرى أن الألفاظ التي في كتاب ابن قدامة موجودة في كتاب المستصفى. ودلالة على أنه كان متابعا له أنه أضاف المقدمة المنطقية، فلما عيب عليه وابن قدامة أثري وليس من أهل الكلام وليس هذا عمله، فلما عيب عليه حذفها، ولذلك بعض النسخ موجودة فيها المقدمة المنطقية وبعض النسخ لا توجد فيها المقدمة المنطقية. الشاهد أنه كان متابعا حتى في إضافة المقدمة المنطقية، فالتقارب بينهما شديد، ولكن لا يمكن الجزم بذلك، لأن ابن قدامة بمنهجه اللي هو الأثري المعظم للنصوص الحنبلي في عقيدته، عفوا في منهجه كان يحاول أن يخالف ابن قدامة، فهذه المخالفة هي التي تجعلنا نقول ليس مختصرا له، إنما كان معتمدا عليه. وأما كتاب الغزالي فهو المستصفى المعروف. نعم، سميته بلغة الوصول. البلغة هي الطعام الذي يكفي المسافر حتى يصل إلى مراده، هذه تسمى بلغة. بلغة شيء من الطعام القليل الذي يستطيع أن يأخذه المسافر معه حتى يصل إلى البلد الذي يريد أن يصل إليه، وكذلك هذه كالبلغة، وهذا يريد أن يقلل ليحفز على حفظها والاهتمام بها، فيقول هي بلغة، وهذه البلغة والطعام هو حتى تصل أنت إلى عداد الأصوليين، وحتى تكون من أهل هذا الفن، وهو فن أصول الفقه. ثم دعا الله عز وجل من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله. نعم.
أصول الفقه علم منقول من مركب إضافي، فله بكل اعتبار حد.
عن قبل هذا، الآن هنا دخلنا في المتن ودخلنا في أمر مهم من المبادئ، قلنا أن الحد والتعريف سيأتي، هنا سيأتي. والأصل في الحد والتعريف إنما يؤتى به للتمييز، تمييز الشيء عن غيره، هذا هو الأصل. فإذا استطعت أن تميز الشيء عن غيره فقد تم لك ما تريد. فكل في ظني كل من درس في الكليات الشرعية يستطيع أن يميز الأصول عن الفقه، عن التوحيد، عن غيرها، وقد لا يحتاج إلى هذه المحترزات وإذا هذا الحد الذي يصاغ بهذه الطريقة. لما؟ لأنه يعرف الأصول. فعندما أقول الفاعل مرفوع، هذه قاعدة أصولية، توافقون على ذلك؟ الخمر، شرب الخمر حرام، هذه مسألة أصولية، هذه ليست مسألة أصولية، الكل يوافق. الله عز وجل يرى في الآخرة، هذه أصولية، هذه ليست أصولية. الأمر يقتضي الوجوب، هذه أصولية. إذن أنت تعرف أصول الفقه وتستطيع أن تميز أصول الفقه عن غيره. وهنا قال أصول الفقه علم منقول، بمعنى أنه ليس مرتجل، لأن الأعلام إنما إما أن تكون مرتجلة وإما أن تكون منقولة. والمرتجلة هي التي لم يسبق استعمالها، يعني في العالمية من قبل، لم يسبق استعمالها قبل العالمية في غيرها، لم يسبق ذلك، بخلاف المنقول. فأصول الفقه استعملت أصول واستعمل الفقه قبل أن يأتي أصول الفقه، فهو منقول عن معنى سابق وليس علما مرتجلا. قال: من مركب إضافي، حتى يخرج المركب الإسنادي والمركب المزجي، يريد أن يخرج في المحترزات هذه. وأيضا لعل الجميع يدرك أن أصول مضاف والفقه مضاف إليه، وأما المزجي مثل بعلبك فامتزجت فأصبحت اسم واحد، وإن كانت لكل يعني فرد من أفرادها كان له معنى. حضر موت، حضر معروف معناها، والموت معروف معناه، لكن لا يراد أن الموت قد حضر، وإنما يراد مدينة فامتزجت فأصبح علم على مدينة. وكذلك الإسنادي، سواء كان من فعل وفاعل، سواء كان جملة فعلية فعل وفاعل أو جملة اسمية، كما يقال شاب قرناها هذا اسم لامرأة، وتأبط شرا هذا أيضا اسم، وهي الأصل فيها جملة فعلية، وشاب أيضا جملة فعلية، وتأبط شرا رجل اسم لرجل علم لرجل من لصوص العرب. الشاهد هنا أن تأبط شرا ليس مركبا إضافيا، إنما هو مركب إسنادي، مركب إسنادي، فهو يريد أن يخرج أصول الفقه فيقول هو مركب إضافي. وعندما نعرف المركب الإضافي لا بد أن نعرفه بتعريفه لقبا وعلما علفا وباعتباره مركب إضافي. والمعنى الأول الذي سيتكلم به وهو حده لقبا، تلاحظون أن الإمام هنا تبع صاحب المختصر وهو الطوفي، صاحب المختصر وهو الطوفي، والطوفي تبع في ذلك القرافي، وهم قدموا العلمية على المركب الإضافي. لما؟ لأن التركيب الإضافي لا ينظر فيه هنا الآن، اختفى ذهب، فأصبح علم مستقل الآن، فأصبح كالمفرد، كما أن تأبط شرا أصبح كالمفرد، حضر موت كالمفرد، كذلك أصول فقه كالمفرد، هو علم من علوم، يطلق على علم من علوم الشريعة فقدمه. وهذا هو الصحيح والصواب، أن يقدم على المركب الإضافي. ستجد في كتب الأصول من يقول الأولى كذا والأولى كذا، بل من العلماء من لم يأتي بالمركب الإضافي أصلا، لأنه لا ينظر فيه في علم الأصول، إنما النظر في المركب العلمي اللقبي. ولذلك صاحب المنهاج البيضاوي إنما اقتصر على التعريف اللقبي، فقال: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ولم يأتي بالمركب الإضافي. فالشاهد هذه مناهج العلماء، منهم من يذكر التعريف الإضافي والتعريف اللقبي، وهؤلاء يختلفون، منهم من يقدم اللقبي ومنهم من يقدم الإضافي، ومنهم من يكتفي فقط بالتعريف اللقبي، وهو المهم عندنا لنتصور هذا العلم كما ذكر العلماء من قبل، لنتصور نعرف هذا العلم الذي نقوم بدراسته. نعم.
فحده لقب علم بقواعد موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
نعم، هنا قال فحده يعني تعريفه لقبا، واللقب يعني المطلق على معين، لقب مطلق على معين، سواء اسم محمد ممكن أن يقال له لقب، ليس اللقب هو الذي عند النحاة الذي مشعر بالذم أو المدح، إنما اللقب كالاسم يعرف به. وقد يطلق على علم لقب، يعني اللقب هو لفظ يطلق على معين، وهنا حده على العلم المعين، وهو العلم الذي يريد أن يقوم بتعريفه، فقال لقبا علم. سيأتي في الدرس القادم بإذن تعالى تعريف العلم بأنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل نقيض، سنتكلم عن العلم. ثم قال بقواعد، القواعد هي قضايا، وإذا قلنا قضايا قد لا نحتاج أن نقول قضايا كلية، لأن القضايا القواعد لا بد أن تكون قضايا كلية، والقضية عندما يقولون قضايا كلية هذا اصطلاح منطقي، والمراد به الخبر، يعني خبر يحتمل الصدق والكذب ولكنه خبر كلي. فعندما نقول الإجماع حجة، هذه قاعدة، هذه قضية كلية، قضايا كلية تندرج جزئياتها تحتها، فهذا يسمى قاعدة، قاعدة قضية كلية أو قضية تندرج جزئياتها تحتها. فعندما نقول الأمر يقتضي الوجوب، فهذا قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، فيأتي شخص ويقول لك الأمر لا يحتمل الوجوب، لا يقتضي الوجوب، إنما يقتضي الندب، وقد قال به بعض العلماء. وقد يأتي شخص آخر ويقول لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الإباحة، وقد قال به بعض العلماء. إذن قد يقال له يعني مجازا كذبت، وإنما يقتضي الندب، عندما يقول الأمر يقتضي الوجوب يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فكل ما احتمل الصدق والكذب فهي قضية، تسمى قضية. ولكن أصول الفقه هو علم بتلك القضايا، علم بتلك القضايا. هذا سيأتي يعني الخلاف بين العلماء، هل أصول الفقه هو العلم بتلك القضايا أو هو تلك القضايا بذاتها، أو هو هل هو قواعد كما ذكر هنا قواعد موصلة إلى استنباط الأحكام، أو هو العلم بتلك القواعد. والذي يجمع بينهما أننا إذا نظرنا إلى التعريف الإضافي فإننا نقول أدلة إجمالية أو قواعد كلية، لأننا نلاحظ المعنى الإضافي لأصول أصول الأدلة. وإذا أردنا المعنى اللقبي فنقول العلم، لأن الأدلة بدون العلم بها لا تثمر. وهذا الذي ذكره الإمام الزركشي استدراكا على صاحب جمع الجوامع ابن السبكي في شرحه تشنيف المسامع. إذن هو علم، هذا الذي ندرسه علم من علوم الشريعة، أو علم يعرف به وتعرف به القواعد الموصلة إلى مطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو استنباط الأحكام، استنباط استخراج الأحكام. أي أحكام؟ الأحكام سيأتي تعريفها بإذن الله تعالى، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، كما سيأتي بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والأحكام هنا المقصود بها الأحكام الخمسة، علم بقواعد موصلة إلى استنباط الأحكام الخمسة هذه الشرعية. فعندما قال أحكام فقد تدخل الأحكام النحوية والأحكام العقلية وغيرها، فإنما اقتصرها على الأحكام الشرعية، فأخرج العقلية وغيرها كما سيأتي في تعريف الإضافي، هو سيخرج ذلك في التعريف الإضافي. قال الفرعية، عندنا أصول الدين أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، هذا حكم ويجب أن تؤمن بذلك، الوجوب هنا حكم شرعي يجب أن تؤمن به، وهو داخل في القواعد هذه التي ذكرها، يمكن أن تستنبط بقواعد الأصول، وهو حكم شرعي ولكنه ليس حكما فرعيا. فأراد أن يخرج علم الأصول فقال الفرعية، فأخرج أصول الدين، فأخرج أصول الدين. ومثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فاستنباط بالقواعد الأصولية لحكم عقدي لكنه ليس من أحكام الفرعية. قال استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية سيأتي أنها أفراد الآيات والأحاديث، الآيات والأحاديث هي أفرادها، هي الأدلة التفصيلية. نعم، إذن هذا هو علم أصول الفقه، أن تعلم بتلك القواعد التي توصلك إلى استنباط الأحكام، وتلك القواعد هي مسائل هذا العلم. ما هي القواعد؟ هي التي ندرسها في هذا الكتاب، وهي الأمر الوجوب، النهي يقتضي التحريم، المطلق يحمل على المقيد، العام يحمل على الخاص، وإلى آخره. إذا تعارض عام وخاص قدم كما سندرسها بإذن الله تعالى. وهذه موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وإنما يعني ارتبط هذا العلم بالفقه وهو ليس خاص بالفقه. حقيقة أن علم أصول الفقه ليس خاصا بالفقه، وإنما يستنبط منه حتى كالأحكام العقدية وغيرها تستنبط من أصول الفقه، من علم أصول الفقه، فهو ليس خاص به. ولكنه لما أضيف إلى الفقه علم الفقه أردنا أن نخرج علم العقيدة بالفروعية. هذا التعريفات عموما، تعريف الفقه، تعريف أصول الفقه، يعني قد نحتاج إليه عندما نجد رجلا قد أوصى بعد قبل موته، أوصى بوصية بأن هذا البيت موقوف للأصوليين أو موقوف للفقهاء في تعريف الفقه، أوقفه أو أوصى بوصية للفقهاء بشيء ما. فالأحكام الوقف والوصية هنا تبنى على التعريفات، فنرجع إلى تعريف الفقه وإلى تعريف الأصول. ومن ينطبق عليه تعريف الأصول مثلا يستحق أن يسكن أو يعني يحصل على ذلك الشيء الموقوف. فهنا من هو الأصولي؟ الأصولي هو الذي يعلم تلك القواعد التي توصله إلى استنباط الأحكام. وبعضهم جعل كابن حمدان جعل التعريف الأصول هو الدلائل الإجمالية، وما بعدها من بعدها يؤتى به للتوضيح، فهي دلائل إجمالية من خلالها يمكن أن تستنبط الأحكام. واستنباط الأحكام ليس من شأن الأصولي، إنما هو من شأن الفقهاء. الأصولي كشخص أصولي إنما يهتم فقط في تقرير القاعدة، يهتم بأن الأمر يقتضي الوجوب صواب أو غير صواب، فيورد الأدلة والأقوال، وربما يأتي بالمثال الفقهي فقط من باب التوضيح. ولذلك يقولون ولا تذق لفقد فرع، ويقولون والشأن لا يعترض المثال، يقول لك يعني أنا إنما أضرب لك مثالا فلا تعترض على المثال، لأن هذا ليس مقام استنباط أحكام، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالأصولي إنما يدرس جنس تلك القواعد والأدلة الإجمالية وما يرد عليها، فيتدارسون ذلك حتى يكون واضحا بينا عند الفقيه. ثم يأتي الفقيه ويكون ملما بهذه القواعد، فيستخرج الأحكام بتسليط تلك القواعد على الأدلة، وذلك بأن يأتي بالقاعدة الأصولية كمقدمة كبرى فيقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب، ثم يأتي بدليل من الكتاب أو السنة فيه أمر، مثلا أقيم الصلاة، هذا دليل جزئي. الأصولي لا يتعرض للأدلة الجزئية، إنما يتعرض للمقدمة وهي الأمر يقتضي الوجوب، هذه مقدمة، ثم أقيم الصلاة هذا دليل جزئي، ثم يقول وهذا أمر والأمر النتيجة الآن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وبهذا يكون استنباط الأحكام. نعم.
وحده مضافة بحد كل من مفرديه، فالأصول الأدلة، والفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
هنا بدأ في تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وقال وحد مضافا بحد كل من مفرديه، المفرد الأول أصول والمفرد الثاني الفقه، فبدأ بتعريف الأصول وانتقل مباشرا، لأنه مختصر انتقل مباشرة إلى الاصطلاح، بل انتقل إلى الراجح من الإطلاقات الأصولية للأصل. فالأصول تطلق على معاني، تطلق على المقيس في القياس، وتطلق على الرجحان، وتطلق على الدليل، فهو مباشرة انتقل، لأنه مختصر انتقل إلى الراجح وهو الصواب، أن أصول اصطلاحا في اصطلاح العلماء هي الأدلة، وتجاوز المعنى اللغوي ما يستند إليه شيء، ما ينبني عليه شيء، تجاوزها كما ذكرت لكم، لأن هذا مختصر وهذه الطريقة سليمة. قال: والفقه لغة. هنا جاء بالمعنى اللغوي لأنه سيبني التعريف الاصطلاحي عليها، فعندما يقول العلم هنا لاحظ المعنى اللغوي. قال: لغة الفهم، وهذا الذي اختصر عليه الجوهري في كتابه الصحاح، اختصر على هذا الفهم، يقول لغة الفهم، الفقه لغة الفهم. ولا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيح، ليفقهوا قوله بمعنى ليفهموا، فهو لغة الفهم، وهذا يكفي في الدلالة عليه وهو صواب وصحيح. وأما اصطلاحا فالأصل أن الفقه يطلق على كل فن، كل فن من الفنون يطلق عنه عليه أنه فقه، فقه الطب وفقه النحو وفقه، وإنما اختصاره على فقه الفروع هذا إنما حصل بالعرف، تعارف العلماء على أن الفقه إذا أطلق لا يراد به إلا علم الفروع. قال: واصطلاحا العلم، وسيأتي تعريف العلم بالأحكام، أيضا الأحكام سيأتي كما ذكرنا تعريفها، وهي الأحكام الخمسة الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ثم بدأ المؤلف ببيان احتراز التعريف، فالاحتراز من الحرز وهو الحماية، وضعت المال في حرز لأجل أن تحميه وأن تتقيه ويكون في وقاية من السرقة، فالحرز هو الحماية والوقاية، فلأجل أن يتوقع هذا التعريف من أن ينقض إما بكونه غير جامع أو بكونه غير مانع يؤتى بمثل هذه المحترزات. فقال: احترز بالأحكام عن الذوات. الفقه هو علم بالأحكام وليس علم بالذوات. عندما نقول شرب الخمر حرام، وينبه أيضا هنا أن لا يقال الخمر حرام، لأن الأحكام لا تضاف إلى الأعيان، الخمر عين ذات، والذوات هي الماهيات والحقائق، حقيقة الشيء وماهيته هي ذاته. الفقيه لا يتكلم عن هذا الخمر كيف صنع وما هي مادة ذلك الخمر إلا إذا احتاج إلى ذلك، فهو لا يتكلم عن الذات ولا يتكلم عن، إنما يتكلم ولا يتكلم عن الشرب، حتى الشرب هذه ذات، الشرب شرب الخمر ذات. أنا أريد أن أقول بأن الفقه أو الحكم يتعلق بأفعال المكلفين ولا يتعلق بالذوات، وهذا الذي جعلني أخرج عن الموضوع، أن الفقه يتعلق بأفعال المكلفين، ففعلك أنت هو الذي نقول هل هو واجب. الصلاة نقول واجب عليك، شرب الخمر هو المكلف البعيد الذي شرب الخمر هو الذي نقول له شربك فعلك حرام، وهكذا. إنما الأحكام هذه الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بلفظة شرب أو لفظة خمر، فالفقيه ليس له علاقة بهذا، إنما علاقته بالحكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فأنت تريد أن تثبت الآن أن هذا الفعل حرام أو ليس بحرام، الشرب هذا نضيفه إلى الخمر، شرب هذه العين الشرب شربها لهذه العين الأخرى وهي الخمر حرام أو ليس بحرام، وشربه لهذا الماء حرام وليس بحرام. هنا الفقيه إنما يتعرض للأحكام، والأحكام إنما هي عوارض، انتبهوا لهذه، الأحكام إنما هي عوارض، ولذلك الأحكام قد تتغير، قد يقال شيء أنه حرام ثم يتغير الحكم إلى الجواز وقد كان حراما. نعم، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأشخاص والأزمان، لأن الأحكام هناك أحكام اجتهادية، والأحكام الاجتهادية إذا تغير فيها الاجتهاد فإنه يتغير الحكم، أو تغير فيها العرف فإن الحكم يتغير، فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأشخاص والأماكن. فهنا هذا هو الفقه، الحكم، الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فعندما قال بالأحكام احترز عن ماذا؟ عن الذوات، فالفقيه ليس له علاقة بالذوات، إنما كلامه عن الأحكام وهي إثبات تلك الأفعال هل هي حرام أو حلال، أو نسبة الحلال والحرام إلى تلك الأفعال. قال: وبالشرعية الأحكام الشرعية، الشرعية عن العقلية كعلوم الفلسفة وعلوم الحساب وكثير من الأمور العقلية تخرج فليست بفقه. فعندما يقول العلم بالأحكام الشرعية فأخرج غير الشرعية كالعقلية. ثم قال: والفرعية، فأخرج بالفرعية هنا، أخرج بالفرعية أصول الدين كما ذكرنا سابقا وهو علم العقيدة، وأخرج به أصول الفقه. فإذا أخرجنا أصول الفقه وأصول الدين فبقيت لنا الأحكام الجزئية، بقيت لنا الأحكام الجزئية وهي الحلال والحرام الموجود في كتب الفقه. ثم قال: والتقدير، الفرعية الحاصلة عن أدلتها، الفرعية الحاصلة عن أدلتها. هنا حرف الجر في قوله العلم بالأحكام الشرعية عن حرف الجر لا بد أن يتعلق بأمر، إما أن يتعلق بفعل أو معنى الفعل، عن أدلتها. والسياق يدل على أن المقدر المحذوف الذي يجب أن تتعلق به كلمة عن هنا هو الحاصلة، لأن هذه الأحكام تحصل أو الصادرة، لأنها تصدر عن الفقيه بعد النظر في الأدلة، بعد النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واحترز، والتقدير الفرعية الحاصلة عن أدلتها. هم يقولون بأن حرف الجر لا بد أن يرجع إلى فعل أو معنى فعل، ولما لم يجدوا شيئا فقالوا السياق والعقل يدل على أن المحذوف هو تقدير حاصلة أو صادرة، لأن كما ذكرت لكم أنها تحصل بعد النظر، تلك الأحكام إنما تحصل بعد النظر في الأدلة، ولذلك جعلوا عن أدلتها راجعة إلى الحاصلة. قال: والتقدير الحاصلة عن أدلتها. ذكره الطوفي، وذكر أنه لو قيل بمن بدل عن كان أفضل من أدلتها، وسبب الأفضلية قال: لأن يمكن أن نقدر هذا مقدر، نحن اضطررنا إلى التقدير وهي التقدير الحاصلة والصادرة، بينما يمكن أن يرجع حرف الجر يمكن أن يرجع إلى العلم، ويعني تقول علمت مثلا، علمت الحكم من الدليل، من فهي يعني يتعدى علمة، تتعدى بكلمة من. وما دام أن التعريف عندنا العلم بالأحكام فيمكن أن يعود إلى معنى الفعل وهو معنى علمة الوارد في التعريف، وكونه موجودا في التعريف أولى من أن يقدر شيئا محذوفا. ولذلك أيضا تجدون في التعريف الأول، في تعريف العلم أصول الفقه، باعتباره لقبا ذكر من أدلتها ولم يقل عن أدلتها، وكلها يعني صحيحة باعتبار ذلك التقدير. قال: والتفصيلية احتراز عن أدلة إجمالية. وذكر الأدلة الإجمالية هنا، ذكر هو تبعا وأخذ هذا التعريف، وتعريف الأول أخذها الطوفي من مختصر ابن الحاجب، وذكر شراح مختصر ابن الحاجب أن الإجمالية أخرج بها علم الخلاف. وكذلك الطوفي في شرحه ذكر أن المقصود إخراج علم الخلاف، وذكر أيضا أنه يخرج بها ككون الإجماع حجة والأمر يقتضي الوجوب، ثم تراجع عن ذلك وقال: أحسب أنني قد وهمت. لماذا؟ لأن الإجماع حجة في الحقيقة أنه خرج من أدلة تفصيلية، وهي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهو استنبط من دليل تفصيلي فأخرجه. فيكون قد أخرج المؤلف في تعريفه هنا، تعريف الفقه، أخرج علم العقيدة وعلم أصول الفقه بقوله الفروعية، فخرج علم الأصول بالفروعية، وأراد أن يخرج علم الخلاف، لأن علم الخلاف لا يخرج من خلال الأدلة التفصيلية، إنما يخرج من أدلة إجمالية ذكر منها قاعدة ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. وعلم الخلاف كما يقول الحاج خليفة يقول علم يعرف به كيفية إرادة الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإرادهم البراهين القاطعة عليه. وهو أيضا يقال أنه يؤتى بالقواعد المنطقية لأن هو علم يعني دخل فيه المنطق والجدل والفقه الذي تعرفونه، فهم يأتون بالقواعد المنطقية ويريدون الفروع تحتها ومنها هذه القاعدة ثبت بالمقتضي. نلاحظ الآن أننا سنستنبط الحكم ليس من دليل جزئي، ليس من دليل إلا إذا قيل أن المثبت المقتضي المثبت هو قوله تعالى كذا، فمن هذه الناحية وليس استنباط نسلط القواعد الأصولية فنستخرج الحكم منها. فيقول ثبت بالمقتضي، فالمثال الذي ضربه الطوفي وغيره هو قتل المسلم للذمي، هل يقتل المسلم بالذمي أم لا؟ إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل أم لا؟ فيقول المقتضي هو أن المسلم غير مكافئ للذمي، فصيانة لكرامة المؤمن ومكانته فإن المسلم لا يقتل، فهذا هو المقتضي لعدم قتله. الاقتضاء هنا سواء كان في جانب عدم القتل أو في القتل، يعني هذا الذي اقتضى الحكم أوجب ذلك الحكم. فيقول المقتضي لعدم قتله هو كونه مؤمن، فشرف المؤمن يقتضي ذلك حتى لا يساوى بالكافر. والنافي أيضا، ثم قال وامتنع بالنافي، كذلك امتنع هنا بالنافي. لما؟ لأنه اختل شرط من الشروط، وجد مانع وهو اختلال الشرط وهو عدم المكافأة بين المسلم والكافر. فلاحظوا هنا نحن استنبطنا حكما شرعيا ليس من خلال دليل جزئي، إنما من خلال هذه القاعدة. ويأتي الحنفية وهم لا يرون أن المسلم لا يقتل بل يرونه يقتل، فيقولون يقتل المسلم لوجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ المقتضي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا أدوا الجزية فلهم ما لهم ولهم ما عليكم، لهم ما عليكم ولكم ما عليهم. وهذا يقتضي أنه يعامل الذمي معاملة المسلم فيقتل به، هذا بالنظر إلى هذه الأمور. والحقيقة أن هذه القاعدة عموما في الخلاف فهي لا تختص يعني لا تنحصر الفروع الفقهية التي يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة. فذكر الطوفي كلاما يعني جميلا عن هذه القاعدة، فلو أفردت بدراسة وبحث لكان ربما جيدا. فقال يعني عندما أراد أن يقسم القاعدة هذه إذا ثبت بالمقتضي وامتنع بالمانع، فإنه قسمها إلى المقتضي فجعلها قاعدة واحدة وجعل النافي ثلاث قواعد. أما المقتضي فقال إثبات الحكم بالدليل المثبت، يكون إثبات الحكم بالدليل المثبت سواء كان دليلا جزئيا كما يعني مر مع قول الحنفية عندما أدوا الجزية إذا أدوا الجزية، وقد يكون دليلا غير نصي، يعني الأدلة كثيرة لا تقتصر على الكتاب والسنة. المهم إذا ثبت الحكم إثبات الحكم بالدليل المثبت، يعني ثبت الدليل فثبت الحكم تبعا لثبوت الدليل، فهذه هي القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية وهي تختص بعدم ثبوت الحكم لانتفاء أو لوجود امتنع بالنافي، لقول امتنع بالنافي فيقال فيه بالدليل النافي، إذا وجد الدليل النافي فإن الحكم ينتفي أو لا ينتفي، الحكم ينتفي إذا وجد الدليل هناك، إذا وجد الدليل المقتضي فإنه يثبت، هنا إذا وجد الدليل النافي. الثالثة بانتفاء الدليل المثبت، يعني لم يوجد أصلا دليل يثبت، فالأصل ما هو؟ العدم، إذن ينتفي، فالأصل فيه العدم، وهذه هي القاعدة الثالثة. ثم القاعدة الرابعة وهي أنه يوجد المانع أو ينتفي الشرط، وإذا وجد المانع فإن الحكم يمتنع أو انتفى الشرط فإن الحكم ينتفي. فهذه كل الثلاث القواعد الأخيرة تندرج تحت قوله وامتنع بالنافي. ثم قال وبالاستدلال، احترز بالاستدلال عن علم الله وعلم رسوله، أما علم الله لأنه علم ذاتي لا ينفك عنه ومخالف لمعلوماتنا، فهو لا يقال له علم استدلال، لأن الاستدلال هو طلب الدليل ويكون ذلك بمقدمات، وهذا لا يقال بعلم الله عز وجل، وكذلك بعلم رسوله سواء جبريل لأنه أخذه من اللوح أو أخذه من المولى سبحانه وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، لأنه لا يقال أنه طلبه بمقدمات فاستدل على هذا الحكم فيخرج وقيل. وهذه قيل مهمة عندنا لما سيأتي بعد ذلك، وقيل يخرج علم المقلد، المقلد قد تجد المقلد عنده شيء من العلم ويحفظ كثير من الفروع ويقول قال فلان وقال فلان وقال من الأحكام الشرعية، قال ابن باز وقال العثيمين، ولكن لم يأخذ تلك الأحكام عن طريق الاستدلال، فهل يسمى علمه فقها أم لا؟ هذا الحديث سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن المؤلف أورد على هذا التعريف، أورد عليه ذكر سؤالين وإيرادين، وفيها من الإشكال ما فيها أو فيها من الصعوبة التي ربما لو استعجلنا في شرحها كان فيها ما فيها، ولكن ينبه قبل ختم الدرس أن سبب الإشكال في مثل هذه الأمور هي المصطلحات أحيانا، لأنه أورد عليه إشكالات أن التعريف هذا غير جامع أو غير مانع، وأتى بعبارة الاضطراد والانعكاس، والاضطراد والانعكاس هو غير جامع وغير ناصح.